يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، يقول: ثم يتعوذ سرا. تقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، وأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن فإنه يسن له أن يدعو بدعاء الاستفتاح، وأن هذا الدعاء له عدة صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المصلي إذا استفتح بأي واحد منها مما ورد فإن استفتاحه صحيح. وتقدم أيضا أنه لا يشرع أن يجمع بين نوعين فأكثر من أنواع دعاء الاستفتاح، وإنما يكون في كل صلاة استفتاح واحد. وتقدم أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يخترع دعاء استفتاح من عنده، بل يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات مبناها على التوقيف، على الاتباع، وليس على الاختراع. وأما الصحابي الذي دخل وقد حفزه النفس وقال الله أكبر كبيرا إلى آخره، وكان هذا من تلقاء نفسه، فإن هذا لا يؤخذ منه جواز اختراع أذكار تعبد بها في الصلاة، وذلك لأن ذلك الزمن كان زمن تشريع فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الدعاء، هذا الاستفتاح، هذا الذكر صار مشروعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجي أحد بعد زمن النبوة وانقطاع الوحي ويقول أنا أفعل مثل ما فعل ذلك الصحابي. وتقدم في الدرس الماضي إيراد نصوص جملة مما ورد في دعاء الاستفتاح. هذا خلاصة ما مر ذكره في الدرس الماضي. بعد أن يفرغ من دعاء الاستفتاح قال الإمام رحمه الله: ثم يتعوذ سرا. ثم يتعوذ سرا، يتعوذ يعني يستعيذ، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة معناها الالتجاء، معناها الالتجاء بالله جل وعلا، أو عموما الاستعاذة في اللغة معناها طلب العوذ من أي شر تخافه. والاستعاذة بالله هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به مما تحذر وتخاف وتخشى. والتعوذ هنا التعوذ من الشيطان الرجيم، لأنه أساس الشر وداعية الشر والموسوس في صدور الناس بكل سوء والعياذ بالله، ولا سيما في أمر الصلاة، فإنه يحرص على إفساد الصلاة على المصلي بكثرة إلقاء الوساوس عليه وتذكيره ما نسي وإشغاله عن حضور قلبه، فيخرج من صلاته وهو لا يكاد عقل منها شيئا. وكلما سرحت في الصلاة وذهب ذهنك هنا وهناك كلما نقص من أجل صلاتك، كلما نقص من أجل صلاتك. ولهذا الشيطان يحرص على حضوره عند المصلي حتى يشغله عن صلاته. وقد جاء الأمر بالتراس بين الصفوف، وأن لا يكون هناك فرج بين المصلي ومن بجواره. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرج يتخللها الشيطان كأنهم صغار الغنم يتخللون بين الصفوف. ما حضر الشيطان للمسجد وقت الصلاة حبا في الصلاة، لا، وإنما حضر من أجل إفساد الصلاة على المصلي. فالمقصود أن المسلم شرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح وقبل الشروع في التلاوة وقراءة القرآن الكريم. قال ثم يتعوذ سرا، يعني لا يجهر بالاستعاذة. والمقصود هنا إذا كانت الصلاة جهرية، أما إذا كانت سرية فهذا أمر مفروغ منه معلوم، أن الصلاة السرية كلها سر. لكن المقصود إذا كانت الصلاة جهرية فإنك تجهر بالتلاوة لكن لا تجهر بالاستعاذة. يقول ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، يعني الإصرار بالاستعاذة. ثم يتعوذ سرا، لماذا؟ لقول الله تعالى، يعني الكلام على لماذا يتعوذ، لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى قوله سبحانه فإذا قرأت، يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا يشمل قراءة القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم القراءة، هذا الترتيب، يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ. فدل ذلك على أن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. يعني ليس شرطا هذه الصيغة فقط أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل هذه الصيغة الواردة في القرآن وهكذا الصيغ الأخرى الواردة في السنة النبوية، الواردة في السنة النبوية والتي ربما يكون فيها شيء من الزيادات على هذه الاستعاذة. منها مثلا ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث سنة أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لاستفتح الصلاة قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فنجد أن هذه الاستعاذة فيها زيادة، زيادة وصفين كريمين لله سبحانه وتعالى وهما السميع والعليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الترمذي: هو أشهر حديث في الباب، وقد حسنه الألباني وقال: بل إنه صحيح لغيره، يعني لما له من الشواهد. هذه صيغة. كذلك صيغة أخرى أخرجها أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا ثلاثا أيضا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا نوع من أنواع دعاء الاستفتاح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفثه وهمزه، نفخه ونفثه وهمزه. النفث جاء مفسر في الحديث بأنه الشعر، نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة يعني الصرع. فيستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور الثلاث: من الشيطان، من نفخه، نفخ الشيطان، من همزه، همز الشيطان، من نفثه، من نفث الشيطان. وهناك تفسير آخر لهذه الكلمات، وهو أن المقصود بالنفث يعني السحر، مأخوذ من قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، من شر السواحر اللواتي ينفثن في عقد السحر. ويدخل في هذا أيضا السحر سواء ذكر ولا أنثى، وهمزه الوساوس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني من وساوسه، من وساوسه. فهذا تفسير وهذا تفسير، وكلا التفسيرين صحيح إن شاء الله، لأنه يصدق عليه ذلك اللفظ. والمقصود بالشعر هنا المستعاذ بالله منه يعني الشعر الذي مصدره الشيطان يزينه ويحسنه وفيه ما يغضب الله جل وعلا. ومن ذلك الشعر الذي فيه استهزاء وسخرية مثلا بالشريعة، الشعر الذي فيه طعن في الدين وتنفير عنه، الشعر الذي فيه حث على الشهوات والفواحش المحرمة، الشعر الذي فيه تشهير أو قذف للمحصنات الغافلات ونحو ذلك. أما الشعر الذي يتضمن ثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والإشادة بهذا الدين والدعوة إليه، أو المنظومات التي فيها بيان للعلم الشرعي وقواعده، فهذا ما يدخل في الشعر المذموم، لا يدخل في الشعر المذموم. فالشعر لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. وكان يحب أن يسمع شعر أمية بن الصلت، ويحب أن يسمع شعر حسان بن ثابت ونحو ذلك. وأما حكم الاستعاذة، ما حكم هذه الاستعاذة؟ لأن المؤلف قال ثم يتعوذ، ما قال استحبابا ولا قال وجوبا، لم يقل استحبابا ولم يقل وجوبا. والاستعاذة اختلف فيها، من أهل العلم من يرى أنها واجبة، ودليل الوجوب عندهم قول الله تعالى: فاستعذ بالله، وهذا فعل أمر. وكذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. فهذه من أدلته على وجوب الاستعاذة. والقول الآخر أن الاستعاذة مستحبة، الاستعاذة مستحبة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته، لم يأمر بها المسيء صلاته. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الاستعاذة لما فيها من الوقاية من شر الشيطان الرجيم. وهذا هو يعني قول جمهور أهل العلم، أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة. قال: ثم يبسمل سرا. يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقول هنا سرا يعني لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. يقول ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مضانه وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم. ثم هذا كله عنوان الباب، يعني هذا كله عنوان الباب، وهذه طريقة ابن خزيمة رحمه الله أن تكون تبويباته فيها طول. ثم أخرج عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر، وهذا محل الشاهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقرأها لكن يقرأها سر، وهكذا كان يفعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة يقول: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية، إلى ترك الجهر بالتسمية بل يسر بها. ثم عدد منهم جماعة، قال منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون وغيرهم، هو قول إبراهيم النخعي، وبه قال مالك والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. هذا فيما يتعلق بقوله سر. ثم قال رحمه الله: وليست من الفاتحة، وليست من الفاتحة ولا غيرها، يعني ليست البسملة آية من سورة الفاتحة ولا آية من أي سورة أخرى، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. المقصود بهذا يعني يستثنى البسملة التي جاءت في ضمن الآيات، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما يدخل في الكلام، إنما المقصود البسملة التي تكون في مقدمة السورة، البسملة التي تكون في مقدمة السورة، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، وهكذا. هذه البسملة يقول لك إنها ليست آية من الفاتحة ولا آية من أي سورة، ولا آية من أي سورة، وإنما هي آية من القرآن، يعني هي وحي منزل وقرآن منزل، وهي قرآن منزل، لكن بين كل سورتين، بين كل سورتين يفصل بها بين كل سورتين. ما الدليل على أنها آية من القرآن الكريم؟ ما الدليل على أنها آية من القرآن الكريم؟ الدليل على أنها آية من القرآن الكريم، نأخذ دليلين. الدليل الأول حديث أنس في صحيح مسلم، حديث أنس في صحيح مسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين وبينما المعنى واحد، بين وبينما بالميم وبدون الميم المعنى واحد، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، يعني جالس مع أصحابه، قال: إذ أغفى إغفاءة، أغفى إغفاء، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله، ما سبب تبسمك؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة. فهذا من الفرح بفضل الله وبرحمته، أنزلت علي آنفا يعني الآن سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء، إلى آخر الحديث. محل الشاهد من هذا الحديث أين هو؟ أنه قال: أنزلت علي سورة آنفا، ثم تلا ما أنزل عليه فبدأ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فدل هذا على أن البسملة مما ينزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن الكريم، فهذا دليل على أن البسملة آية منزلة، آية من كتاب الله جل وعلا. كذلك أيضا من أدلة كون البسملة آية من القرآن الكريم ما أخرجه أبو داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، يعني انتهاء السورة، حتى تنزل أو تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فدل هذا على أن البسملة آية تنزل من السماء من الله عز وجل كما ينزل جبريل بسائر القرآن الكريم. من الأدلة أن الصحابة التزموا كتابة البسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال والتوبة، وهم جردوا المصحف من غير القرآن الكريم، جردوا المصحف من غير القرآن الكريم، فدل هذا على أن البسملة آية من كتاب الله جل وعلا. ولكن لماذا لا تعد البسملة آية من السورة نفسها؟ يعني لماذا لا نقول مثلا سورة قل هو الله أحد تبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم بعد الآية الثانية قل هو الله واحد إلى آخره. لماذا لا تعد البسملة آية من نفس السورة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن عدد من الأحاديث أنه عد سورا ولم يذكر البسملة فيها، لم يدخل البسملة في عدد آياتها. مثلا سورة تبارك قال عليه الصلاة والسلام عنها سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك، عددها 30 آية بدون إيش؟ بدون البسملة. فهنا لم يحتسب النبي عليه الصلاة والسلام البسملة آية من سورة تبارك. أيضا تذكرون في شأن سورة الفاتحة يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يقصد بالصلاة هنا الفاتحة، يعني قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الله حمدني عبدي. فهنا ماذا نجد؟ نجد أنه ما ذكرت البسملة ضمن هذه السورة الكريمة، ابتدأ العد من الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، فهي إذن آية من القرآن ولكنها ليست آية من كل سورة، إنما يؤتى بها للاستعانة، يعني نزلها الله عز وجل لتكون استعانة وتبركا باسمه جل وعلا بين يدي تلاوة السورة الكريمة. فهذا والله أعلم هو أعدل الأقوال وأقرب الأقوال، خلاف لمن يقول إن البسملة أصلا ليست منزلة يعني كوحي من الله جل وعلا، وأنها ليست من القرآن الكريم أصلا. فالأقرب والله أعلم أنها آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنها ليست آية من السورة. ثم قال رحمه الله ويسن كتابتها. هل هذا من مباحث الصلاة وصفة الصلاة؟ هذا استطراد للفائدة. قال رحمه الله ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني يسن المسلم إذا كتب كتابا أن يكون أول شيء في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. كتبت رسالة إلى شخص، ألفت كتاب ونحو ذلك، يكون أول شيء البسملة، يكون أول شيء البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فسليمان عليه السلام لما كتب الكتاب لملكة سبأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجعل هذا الكتاب مبدوءا بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن ذلك كتابته الكتاب لهرقل. يقول أبو سفيان في ثنايا القصة الطويلة قال ثم دعا، يعني هرقل، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى إلى آخر الكتاب. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا افتتح كتابه لهرقل بالبسملة. وفي قصة صلح الحديبية لما أرادوا أن يكتبوا الصلح قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب عن شروط الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، الرسول يملي وعلي يكتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فكان يملي وعلي يكتب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الكاتب أن يفتتح الكتاب بالبسملة. الآن نشوف بعض المؤلفين ممن يكتب في الكتب الفكرية، يسمونها كتب الفكر الإسلامي، نرى منهم من يقلد الكتاب الكفار من غير المسلمين، يهود ولا نصارى ولا غيرهم، إنه يبدأ الكتاب بدون بسملة، تفتح الغلاف صفحة العنوان صفحة الثانية مثلا، ثم يبدأ الكتاب مقدمة ولا تمهيد، لا بسملة ولا ذكر لله عز وجل. هو كتاب يكتب يعني لنصرة الدين كما يزعم. كيف كتاب في الدين في الإسلام في نصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيه بسملة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم قال وتذكر في ابتداء جميع الأفعال. وتذكر يعني يسن أن تذكر البسملة في ابتداء جميع الأفعال، لكن هل هذا العموم على إطلاقه؟ كل فعل تسمي الله قبل أن تقدم عليه؟ الجواب لا، هذا العموم ليس مرادا. ولهذا قال وهي تطرد الشيطان، وقال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. فهذه مسألة بين لك ترناها مستثناة من قوله جميع إيش؟ من قوله جميع الأعمال. طيب تذكر يعني يشرع أو يسن أن تذكر في ابتداء جميع الأفعال، لماذا؟ للحديث المشهور كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي وقال الألباني ضعيف جدا في أحمد بن محمد بن عمران. هذا بالنسبة لهذا اللفظ كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني مقطوع البركة، مقطوع من الخير. ولو لفظ آخر كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، في لفظ آخر لا يبدأ فيه بذكر الله، فهو أقطع، فهو أجذم، فهو أبتر. ألفاظ متعددة لهذا الحديث. وهذا الحديث رواه جماعة كثيرة عن الزهري مرسلا، عن الزهري مرسلا، وهذا سبب ضعفه أنه من مراسيل الزهري، يعني ليس متصلا. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم توضح لنا يعني المراد بقول المؤلف رحمه الله تذكر في جميع الأفعال. ذكر بعض أهل العلم في التسمية أن التسمية لها أربعة أقسام، أو الأفعال يقول قسم تجب فيه، يعني الأفعال نقسم الأفعال إلى أربعة أقسام. قسم تجب فيه التسمية، يجب أن تقول في ابتداء هذا الفعل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم حسب الوارد. ما هو هذا القسم الذي تجب فيه التسمية؟ عندنا الوضوء على حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والغسل يعني الغسل الواجب، غسل الجنابة، غسل المرأة من الحيض، وعند التيمم. أنا أذكر الآن يعني الفائدة التي ذكرها العلم بغض النظر هل هذا القول راجح ولا مرجوح ولا، لكن نأتي بهذا الوعي العلم بها. قسم تجب فيه هو الوضوء والاغتسال والتيمم وعند الصيد وعند تذكية البهيمة، فهنا تجب التسمية بين يدي هذه الأفعال. تريد تتوضأ سمي، تريد تغتسل سمي، تريد تتيمم سمي، تريد تطلق سهمك أو رصاصتك أو كلبك المعلم أو صقرك المعلم على صيد سمي، تريد أن تذكي الذبيحة التي بين يديك فتسمي. فهنا التسمية في هذه الأنواع في هذه الأفعال واجبة. وقسم آخر من الأفعال تسن فيه التسمية، لا تجب لكنها مسنونة، ومنها قراءة القرآن الكريم، إذا أردت تقرأ تسمي، إذا أردت أن تأكل تسمي، إذا أردت أن تشرب تسمي، وعند الجماع تأتي أهلك تسمي، تأتي ببقية الذكر الوارد، وعند دخول الخلاء ونحو ذلك. القسم الثالث لا تسن فيه التسمية، وهي عند الدخول في الصلاة. إذا جبت وتكبر تكبيرة الإحرام، هل يشرع أن تقول بسم الله وبعدين تكبر؟ لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه إنه كان يسمي عند الدخول في الصلاة، وهكذا عند الأذان إذا جاء المؤذن يؤذن ما يقول بسم الله وبعدين يؤذن، وهكذا عند الدخول في نية الحج إذا تجرت من المخيط ولبست الإزار والردة وركبت راحلتك فتدخل في النية مباشرة بقولك لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، ما تقول بسم الله لبيك اللهم عمرة، ما تقول بسم الله لبيك اللهم حج، لا. وهكذا مثلا عندما تريد أن تذكر الأذكار اللي بعد الصلاة أو الأذكار التي عند النوم أو نحو ذلك، لأن هذه الأذكار أو هذه الأفعال مع كثرة فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها ومداومة مثل عليها لم ينقل عنه أنه كان يفتتحها بالتسمية ويجعل بين يديها تسمية. وقسم تكره فيه، يعني يكره في هذا القسم أن تقول بسم الله، والمكروه الذي إذا فعلته ليس عليك إثم وإذا تركته لك أجر. طيب متى يقول الأفعال المحرمة والأفعال المكروهة؟ يعني تريد تعمل عمل محرم يكره أن تقول بسم الله، تريد تعمل عمل مكروه يكره أن تقول بسم الله، يكره، لأن المقصود بالتسمية البركة والزيادة، وهذان القسمان يعني المحرم والمكروه لا يطلب ذلك فيهما. وهذا كلام في نظر، يعني مثلا واحد يبغى يشرب خمر أعاذنا الله وإياكم، فيقول يكره أن يقول بسم الله، وهذا التقرير فيه نظر. ولهذا قول آخر أنه يحرم، تحرم التسمية عند فعل الحرام، تحرم التسمية عند فعل الحرام، بل بعض علماء الحنفية يقول من سمى الله عند فعل الحرام فإنه قد اختلف فيه العلماء في كفره، لأنه كأنه هذا كأنه إيش يسخر يستهزئ بدين الله جل وعلا. فالمقصود فقط يعني لفت الأنظار والتنبيه إلى أنه الأفعال منها ما يشرع له تسمية ومنها ما لا يشرع له تسمية، فليس كلام المؤلف ليس المقصود به على إطلاقه. قال وهي تطرد الشيطان، يعني هذا من فوائد التسمية، من فوائد التسمية. إذا من فوائد أنك تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم في المواطن التي شرعت فيها، أول الاقتداء بالسنة النبوية، وهذه كفاية في فضلها والحث عليها. الشيء الثاني من فوائدها أنها تطرد الشيطان، ومن الشواهد على قول المؤلف ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يقول لمن؟ يقول لنفسه ولمن معه من الشياطين، من حاشيته ولا من عائلته ولا من أصدقائه اللي معه، لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل عن الرجل، معنى دخلون إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله كحال أكثرنا إلا من رحم الله. كثير ما ندخل بيوتنا بدون ذكر الله، بدون ذكر الله، ننسى هذا الشيء، ننسى أو نتكاسل أو نغفل عنه. فإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله ماذا يقول الشيطان؟ قال أدركتم المبيت، أدركتم المبيت، يعني كون هذا الرجل لم يذكر الله عند دخوله هذه فرصة تهيئ لكم المبيت في البيت، في بيت هذا الرجل. طيب قرب له العشاء، قرب له الطعام ولم يسمن له على طعامه، قال وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، الأمرين جميعا. فهذه الكلمة كلمة مباركة، كلمة مباركة، ومن بركاتها طردها للشياطين. وأما كتابتها بين يدي الشعر، فالشعبي رحمه الله أحد كبار علماء التابعين، وممن كان يحدث ويعقد مجالس العلم في زمن الصحابة، حتى كان ابن عمر يحضر بعض مجالسه، أنهم كانوا يكرهونه. يقول الشعبي كانوا يكرهونه، يعني يكرهون كتابة البسملة، تسمية الله عز وجل وذكره بين يدي الشعر. لماذا؟ قيل لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبا. كثير من الشعراء يزين شعره بالكذب، بالمبالغات، بالكذب، أو يكون الغالب في الشعر الهجو اللي هو الهجاء وذم الناس والسخرية منهم، فما يليق ولا يناسب أن يكون بين يديه هذا الكلام المذموم، أن يكون بين يديه ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عليه، لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبا. وأما النظم في الفقه والتوحيد والنحو ونحو ذلك فأجاز أهل العلم كتابة البسملة بين يديها. لماذا؟ لأن هذا علم نافع، هذا علم نافع. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. نجعل هذا المبحث إن شاء الله نرجع للدرس القادم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. لا، الدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، والاستعاذة في الركعة الأولى فقط، في الركعة الأولى فقط، لأنهم قالوا الصلاة كلها كأنها شيء واحد. أما البسملة فلكونها مشروعة بين يدي السورة فتقرأ البسملة في كل ركعة عند الفاتحة وعند قراءة السورة التي بعدها، أما الاستعاذة فهي في الركعة الأولى فقط. نعم. حديث ضعيف، حديث ضعيف، يظن في علي بن يزيد الألهاني أو كذا. نعم. في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. وأما عند الأكل مثلا فقالوا أن قوله سم الله معناته قل بسم الله، قل بسم الله، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما في حرج. مثل الذكر عند الجماع الوارد فيه بسم الله بدون التكميل الرحمن الرحيم. نعم. ارفع صوتك، ان الفاتح هذا بالاتفاق، باتفاق العلماء ان الفاتح سبع ايات، هذا محل اجماع ان الفاتح سبع ايات، لكن الاختلاف في عد هذه الايات، الخلاف في عد هذه الايات. فالذي يرى أن البسملة هي الآية الأولى يقول مثل المصحف الآن مطبوع بين أيدينا جعل البسملة هي الآية الأولى. القول الآخر هو قول جمهور العلماء أن البسملة ليست آية من الفاتحة، يكون الآية الأولى بسم الله الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا تقسيمه. مثل ما كان رسول يبدأ إن الحمد لله، إن الحمد لله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.